إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد توقفنا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عائدا من تبوك ومجيء المخلفين إليه يحلفون ويعتذرون فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرهم وأوكل باطنهم إلى الله وقد كان رب العالمين تبارك وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بشأنهم وأنزل فيهم الآيات المعروفة من سورة براءة وقد ذكرنا طرفا منها في الجمعة الماضية وجاء الدور على كعب بن مالك رضي الله عنه قال فجئته فسلمت عليه فتبسم تبسم المغضب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بتخلفه من قبل فقابله بحالة فيها إنكار عليه وعتاب له تبسم تبسم المغضب. ومعلوم أن الشخص المغضب إذا تبسم فإن تبسمه يكون متكلفا ولا يرى فيه الابتهاج والسرور الحق. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف سروره ويعرف غضبه أيضا، فإذا سر رؤي ذلك منه، وكذلك إذا غضب. وسيأتي معنا في هذا الحديث إن شاء الله تعالى ذكر الحالة التي كان يكون عليها إذا سر صلى الله عليه وسلم. لقي كعب بن مالك متبسما تبسم المغضب ثم قال له: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ سأله عن سبب تخلفه وقال له: ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ألم تكن قد اشتريت الراحلة التي تسافر عليها؟ يريد أن يشير إلى أنه كان قد استعد وتأهب، فما الذي خلفه؟ وكان كعب رضي الله عنه كما عرفنا قد أجمع صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: بلى، أي إنني كنت قد ابتعت ظهري حقا. ثم قال: والله لقد علمت أن لو كنت عند أحد غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر. هكذا صارح النبي صلى الله عليه وسلم وكاشفه. وحديثه كما ترى وسترى واضح فيه الصدق والتجرد والإنصاف. يقول له: لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر. لو كان عند أحد آخر سوى الرسول صلى الله عليه وسلم لكان يستطيع أن يخرج من سخطه بعذر، كان يستطيع أن يعتذر فيرضيه ويخرج من سخطه وغضبه. قال: ولقد أوتيت جدلا، أي أوتيت من البيان والفصاحة وحسن المنطق ما أستطيع أن أتوصل به إلى ما أريد. وقد كان كعب رضي الله عنه شاعرا، فقال إنه أوتي من البيان والفصاحة ما يستطيع أن يحسن به منطقه ويتوصل به إلى ما يريد، فلماذا لم يصنع ذلك؟ قال: ووالله لقد علمت أن لو حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه لرجوت فيه عفو الله. إنها الموازنة الحقة كما ذكرناه من قبل، إنها موازنة أهل الإيمان والصدق والإخلاص، ينظرون إلى الأمور على حقيقتها، على ما هي عليه عند الله عز وجل، ولا يتحرون في ذلك إلا مرضاته وحده، فلا يسخطون الله برضا أحد من الناس. تأمل واعتبر في هذا الكلام، يقول: لئن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني، أي لو قلت لك إنني كنت معذورا ولم أكن كذلك، فإن هذا يرضيك ويخرجني من سخطك، ولكن لا يوشكن الله أن يسخطك علي. هذا هو ما يتميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره من أهل الدنيا، لأنه قال له: لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لرجوت أن أخرج من سخطه بعذر. فلماذا لم يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مؤيد من الله، يأتيه خبر السماء، فلئن جاء رجل يخدعه في الظاهر ويكذب عليه فليوشكن أن يفضحه الله عز وجل بخبر من عنده، فيعود صنيعه هباء منثورا، لأن الله تعالى لا يخدع ولا يخادع ولا يكذب عليه، ونبيه صلى الله عليه وسلم مؤيد منه. فهكذا وازن كعب رضي الله عنه الأمر: لئن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. وفي المقابل: ولئن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه، أي تغضب مني بسببه، إني لأرجو فيه عفو الله. فلا يضير غضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجاء العفو من الله تبارك وتعالى. الإنسان يتحرى الصدق ويحرص عليه ويتجنب الكذب والخداع، حتى وإن لحقه في ذلك ضرر معجل، إلا أن ما يرجى عند الله من العاقبة خير وأبقى وأولى. ثم ها هنا إشارة لطيفة إلى أن الله تبارك وتعالى كما يسخط نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يرضيه أيضا. فلو كان كعب قد تحدث بحديث كذب يرضي النبي صلى الله عليه وسلم به، فإن الله تعالى يسخطه عليه كما قال. وفي المقابل: لو أنه تحدث بحديث الصدق فأغضب النبي صلى الله عليه وسلم فإن عفو الله مرجو، وبالتالي رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. إذ كيف يعفو الله تعالى عن شخص ولا يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالسخط والرضا محسوبان، وحسابهما يكون بما يرجع إلى رب العزة تبارك وتعالى. هذا هو منطق العقلاء، هذه هي موازنة الصادقين المخلصين المتجردين. هكذا قدم كعب رضي الله عنه الكلام، ثم صرح بحاله فقال: والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. هكذا أوضحها صريحة جلية، وصرح أنه لم يكن معذورا في تخلفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. أما هذا فقد صدق، أي أخبر بالحق ولم يكذب، فدل مفهوم الكلام على أن غيره كان كاذبا. وهذا يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عارفا بشأن المنافقين كما أعلمه ربه عز وجل. فماذا كان إذن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فقم حتى يقضي الله فيك. لم يشأ أن يتكلم صلى الله عليه وسلم أو يحكم حتى يحكم ربه، حتى يحكم ربه. لماذا؟ لأن الحكم من الله، ولأن القضاء من الله، ولأن الفصل من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم ويقضي ويفصل بما يجيئه من عند الله، لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم من تلقاء نفسه، فهو مؤيد من الله في قوله وفعله، في حكمه وفصله. فما كان ينبغي له أن يقضي حتى يقضي ربه. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، ويؤمن أن الله تبارك وتعالى حكمه عدل وقسط وخير. فلا يليق لمسلم أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يليق لمسلم أن يتكلم في دين الله تعالى من تلقاء نفسه، ولا يليق لمسلم أن يتصرف في حياته على حسب هواه ورغبته دون تقيد بحكم ربه وسيده. فإن الله تعالى هو الذي يحكم بين العباد، لأنه خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم، لا يليق لغيره أن يحكم، ولا يصح لغيره أن يفصل. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فعليك أيها المسلم أن تحكم ربك عز وجل في الصغير والكبير من حياتك، في أمور دينك ودنياك، لا تتقدمن بين يديه ولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليك أن تكون عبدا حقا، يجب عليك أن تكون عبدا على الحقيقة وعلى الجادة التي ترضي الله عز وجل. تأمل واعتبر بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم حتى يقضي الله فيك. فهكذا فليكن شأنك، وهكذا فليكن حالك. وهنا وقفة نعود بها إلى قول كعب رضي الله عنه: لقد أوتيت جدلا. نتكلم الآن عن خطورة الجدل بصرف النظر عن حال كعب رضي الله تعالى عنه، فإنه كما سمعت في نص كلامه تنزه عن مفسدة الجدل وما يراد به من المكر والخديعة. فلسنا نتكلم عليه رضي الله عنه، وإنما نتكلم على خطورة الجدل عموما. اعلم وقاك الله السوء أن الجدل مذموم في الكتاب والسنة، نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لما فيه من المفسدة والضرر، ولما فيه من مجانبة التجرد والإنصاف والإخلاص، ولما فيه من المكر والخديعة وعدم الاعتراف بالحق والانقياد له. ذكر الله عز وجل الجدل في كتابه على أنه من صفات الكافرين المشركين، قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، وبين سبحانه أن المجادل في صدره كبر يمنعه من الانقياد للحق. قال عز وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وهو الذي يكثر من الجدال والمراء. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فندب إلى ترك المراء حتى وإن كان صاحبه محقا. فدل هذا على أن التنزه منه مطلوب على كل حال. وقال عليه الصلاة والسلام: المراء في القرآن كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. فنهى عن الجدال في القرآن خصوصا لما يؤدي إليه من ضرب بعض الكتاب ببعض، وإيراد الشبهات التي تورث الحيرة والشك والضلال بما قد يؤدي بالعبد إلى الكفر والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يترك الجدل، ولا ينبغي له أن يكون خصما، لا ينبغي له أن يكون مماريا مجادلا، ليس هذا من صفة المؤمن، بل صفة المؤمن أن يكون طيعا هينا لينا منقادا للحق إذا جاء إليه، معترفا به، مسلما به، متبعا له. هذه صفة المؤمن. وأما الذي يحرص دائما على ألا يعترف بالخطأ ولا يقر به، فليس هذا من صفات المؤمنين، ليس هذا من صفات الصادقين المخلصين. هذا وصف ذميم عليك أيها المسلم أن تتنزه عنه. والخطورة تشتد عندما يتوصل بالمراء والجدل إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، ولا سيما إذا كان في ذلك أكل لحقوق الناس، فإن الذنب عندئذ يشتد، لأنه يصير ذنبا في حق الله وفي حق المخلوق الذي يعتدى عليه ويؤكل حقه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. هذا حديث عظيم من أصول أحاديث الأحكام،
يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. ذكرنا أن المعاملة تكون بالظاهر، هذه قاعدة الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي يعلمنا ويخبرنا أن العبرة تكون بالظاهر في الأحكام. فلئن جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له خداع المخادع فلا يجوز هذا لمن سواه، لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاكم ينتصب للحكم والقضاء، يأتيه الخصمان يختصمان إليه، وقد يكون أحدهما ألحن بحجته من صاحبه، قد يكون قادرا على الجدل والمراء وتحسين المنطق، فيتبين للحاكم ظاهرا أن الحق معه دون صاحبه فيقضي له، لأن العبرة بالظاهر والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فقد يأتي المدعي ببينة يخادع فيها ويستعمل فيها ألوان المكر والكذب فيقضى له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من سلوك هذا، ويبين لهم أنهم لا يجوز لهم أبدا أن يغتروا بهذه المصلحة التي يحصلونها وبهذا الحق الذي يأكلونه، فإنه في حقيقة أمره قطعة من النار. فهل تطيق أيها المسلم أن تأخذ قطعة من النار؟ جرب بنفسك، جرب بنفسك مع نار الدنيا التي هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. جرب بنفسك، أمسك جمرة من النار في يدك، أو ضع يدك فوق الموقد وهو مشتعل، أو ضع يدك على جهاز ساخن في بيتك وهو ساخن ملتهب. أتطيق هذا؟ فكيف بنار جهنم التي لا يقوم لها شيء؟ فعلى المسلم الصادق أن يفكر آلاف المرات قبل أن يأكل حق أخيه بالباطل، عليه أن يفكر آلاف المرات قبل أن يعتدي على الناس، عليه أن يفكر آلاف المرات قبل أن يأكل الأموال ويغتصبها ويخادع الناس. إن الموت قريب وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فالجدل خطير أيها المسلمون، لا يليق لمسلم أن يكون مجادلا، ولا سيما إذا توصل بذلك إلى قلب الحقائق وإحقاق الباطل وإبطال الحق. ومن الصور المخزية التي تدخل في هذا ما يكون في دين الله عز وجل من قبل أهل البدع والجهل والضلال، الذين يستخدمون جدلهم لإحقاق الباطل وإبطال الحق في دين الله، فيحكمون على البدعة بالسنة وعلى السنة بالبدعة، ويحكمون على التوحيد بالشرك وعلى الشرك بالتوحيد، ويحكمون على الطاعة بالفسق وعلى الفسق بالطاعة، يقلبون الحقائق ويلبسون على الناس دينهم، ويفتون في دين الله تعالى بالجهل والباطل والكذب، يكذبون على الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإبطال في الفتيا شديد، ومخادعة الناس ومخاتلتهم في دين الله إثمها عظيم، فكيف إذا كان فاعل ذلك داعيا إليه جاهرا به يضل الناس ويؤزهم إلى الضلال أزا؟ كيف إذا كان الأمر كذلك؟ على من سلك هذه السبيل أن يتوب إلى الله وأن يصدق مع الله وأن يرجع عن خطئه وباطله، فإن ذلك لا ينفعه عند الله. فاتقوا الجدل أيها المسلمون، واتقوا المراء، واتقوا الخصومة في الدين، فإن هذه الأمور تورث الضلال وتورث الحيرة والشك وتورث البعد عن الحق وعدم الانقياد له. جعلنا الله تعالى وإياكم من المؤمنين الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كافة. يقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: فقمت من عنده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فثار رجال من بني سلمة فاتبعوني وقالوا: والله ما علمناك قد أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، وقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. هؤلاء رجال من بني سلمة أشفقوا على كعب رضي الله تعالى عنه أن يقع له هذا الأمر، لا سيما مع صلاحه وصدقه وسابقته في الإسلام. فقالوا له: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا. إن هذا الأمر كان من كعب رضي الله عنه زلة وهفوة لم يصدر منه مثله من قبل، وقد ذكر ذلك بنفسه في مقدمة الحديث. قالوا له: ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، يعني ما منعك أن تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون؟ لماذا لم تفعل ذلك وهذا أول ذنب لك؟ قالوا: ولقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. كان يمكن لهذا الذنب أيضا أن يمحى ويغفر باستغفار الرسول عليه الصلاة والسلام لك، فما الذي حملك على هذا؟ ولماذا فعلت بنفسك هذا؟ قال كعب رضي الله عنه: فما زالوا يؤنبوني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. اشتد عليه الكلام وكثر عليه حتى أوقع في نفسه وقعا، فهم أن يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب نفسه، يقول: لقد كنت كاذبا وقد كنت معذورا. ثم إنه رضي الله تعالى عنه قال: فهل لقي هذا معي أحد؟ أي هل حصل لأحد مثل ما حصل لي؟ هل هناك أحد يشاركني في موقفي هذا؟ فقالوا: نعم، مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال كعب رضي الله عنه: فذكر رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. ذكر رجلين حصل لهما مثل ما حصل لكعب رضي الله عنه، وقيل لهما مثل ما قيل لكعب رضي الله عنه، فصار المجموع إذن ثلاثة. ثلاثة رجال اشتركوا في أمر واحد، صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا حتى يقضي الله فيكم. وهم الذين أخبر الله تعالى بشأنهم في القرآن وعلى الثلاثة الذين خلفوا كما سنعرف إن شاء الله. وكان من صفة هذين الرجلين أنهما شهدا بدرا، ومعلوم ما في شهود بدر من الفضيلة، وقد ذكر كعب رضي الله عنه هذا في مقدمة الحديث، وذكر أنه يعد شهود العقبة عند نفسه أولى من شهود بدر، وقد سبق التعليق على هذا، إلا أن شهود بدر له من الفضيلة ما هو معلوم، وهو الذي قال فيه كعب رضي الله عنه: وإن كانت بدر أذكر في الناس. وشهود بدر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلته قائلا: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لأن المقام كان شديدا كما أوضحنا، وكانت المحنة فيه عظيمة، وكان الصدق من الصحابة رضي الله عنهم في درجة عالية عظيمة، فكافأهم الله تعالى بهذه المكافأة الجليلة، لا سيما وأن من صدق مثل هذا الصدق في مثل ذلك المقام لا يصدر منه ذنب إلا ويتوب منه. وهذا هو توجيه الحديث، فليس المقصود أن أهل بدر يفعلون ما يشاءون من غير حساب ولا جزاء، ليس المقصود أنهم قد أحل لهم ما حرم على غيرهم، وإنما المقصود أنهم لا يفعلون ذنبا إلا ويتوبون منه، وقد كتب الله تعالى على نفسه قبول توبة التائبين. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فأمثال هؤلاء إذا فعلوا ذنبا تابوا منه، وإذا تابوا تاب الله عليهم. هذا توجيه الحديث، وهو ما وقع تصديقه في حديثنا هذا. فهذان رجلان بدريان، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهما، قد شهدا بدرا ووقعت منهما تلك الهفوة في التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتابا كما تاب كعب رضي الله عنه، فقبلت توبتهما، فكان ذلك تصديقا لحديث فضيلة بدر. ويؤخذ من هذا القاعدة العظيمة في محو الحسنات للسيئات وتكفيرها لها، والله تبارك وتعالى قد بين هذا، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. والأحاديث في ذلك كثيرة، والتوبة من أعظم الحسنات التي تجب السيئات إن لم تكن أعظمها على الإطلاق، فإن التوبة تجب كل ذنب وإن كان كفرا وإن كان شركا. فمن كفر بالله تعالى ثم تاب وأناب ورجع إلى الله بالإسلام فإن الله تعالى يقبل توبته. فهذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، الحسنات تذهب السيئات، والموازنة تكون عند الله تبارك وتعالى بين الأمرين في الآخرة، توزن الحسنات والسيئات، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وذلك في الميزان الذي يكون يوم القيامة. فأي الكفتين تترجح فإن الحكم يكون لها. فإن ترجحت كفة الحسنات دخل الرجل الجنة، وإن ترجحت كفة السيئات وكان من أهل الإسلام فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فانظر في هذه الفضيلة، في فضيلة شهود بدر، وما كان لها من الأثر، وما كان لها من المكانة عند الله، وكيف أنها أورثت أصحابها توبة واستغفارا وندما عندما يحصل منهم ذنب أو مخالفة لله عز وجل. وفي ختام مقامنا هذا ننبه على تأثير الصحبة على الإنسان، بقطع النظر أيضا عن حال من تكلم مع كعب رضي الله عنه من بني سلمة. تأثير الصحبة على الإنسان شديد، فإن الإنسان بطبيعته ينظر إلى من حوله ويتأثر بهم، وإذا رأى من حوله يتفقون على شيء أو يشتركون في شيء فإنه يتأثر به، وربما يترك رأي نفسه لرأيهم، لأن للجماعة من التأثير ما ليس للفرد. ولهذا بيّن الله تعالى خطورة أصحاب السوء على الإنسان، ونهى أن تتخذ البطانة من أهل السوء، فقال سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فانظر كيف أثر الخليل على خليله حتى أضله عن ذكر الله وتسبب في عذابه عند الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن من الناس من لا يقصر ولا يتوانى في أذيتك والإضرار بك وخداعك، ويتفنن في التعسير عليك والتضييق عليك، فمثل هذا لا يليق لك أن تتخذه صديقا لك، لأن الصديق إنما ترجى منه المنفعة وهو يضرك، فكيف يكون لك صديقا؟ وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ضاربا مثلا جميلا في هذا المقام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فحامل المسك إذن لا تصيب منه إلا الخير، ونافخ الكير أي النار الذي يتعامل بالحدادة وما أشبهها لا تجد منه إلا الشر. فكذلك الجليس الصالح وجليس السوء. الجليس الصالح لا تكون معه إلا على خير، ولا ترى منه إلا خيرا، وأما جليس السوء فلا يأتيك منه إلا الشر، وإن صور لك أنه يفيدك. وهذا كلام نوجهه لإخواننا الشباب على وجه الخصوص، إياكم أيها الإخوة وأصدقاء السوء، حتى وإن تصورتم أن معهم منفعة أو فائدة أو لذة أو شهوة، إلا أن الضرر أكثر. يأتيك أحدهم فيعطيك شيئا من المخدرات ويقول لك هذا ينفعك وينشطك ويقويك، فهل هذا نافع لك يا أخي أم ضار؟ لا تنظرن إلى المنفعة العاجلة، لا تنظرن إلى هذا الذي تتعاطاه وما فيه من النشاط والقوة والزهو، إنه ينقلب عليك بعد ذلك شرا وبيلا، وربما يأتيك يدعوك إلى مشاهدة فيلم خليع أو مصادقة الفتيات فضلا عما هو أشد من ذلك. فماذا ترجو في هذا؟ أترجو منه الخير والنفع؟ والله لا يكون. رب لذة أورثت حزنا طويلا، رب لذة أورثت عذابا أليما. اتق الله ربك واخش عذابه وعقابه، وانظر فيما تقدمه بين يديه غدا، ولن تستقيم أبدا إلا إذا تخليت عن أصحاب السوء. ودونكم حديث قاتل المئة، كان من أهم الأمور في قبول توبته وعلاج حالته أن ينفصل عن أصدقاء السوء. ماذا قال له العالم؟ قال: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وهذا مجرب لا يستقيم الشخص وحوله أصدقاء السوء. فاتق الله ربك يا أخي، وتخلى عن هؤلاء واتركهم، ولا يلبسن عليك الشيطان يقول لك هذا أمر محرج، وماذا ستقول لهم، وعندما يتصلون ماذا ستفعل، وعندما يأتون ماذا ستصنع. اترك هذا، اترك هذا كله ولا تنشغل به، وأقبل على ربك واشتغل بالطاعة، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وبين يديك أيام عظيمة، بين يديك شهر كريم ننتظره من العام إلى العام، فرصة، فتب إلى ربك، بادر بالتوبة، واترك أصدقاء السوء، انشغل بالقرآن، وانشغل بالعلم، وانشغل بالصلاة والصيام والقيام، وأقبل على ربك وأنت سليم. أقبل على هذا الشهر العظيم بهمة ونشاط في العبادة لا في شيء آخر. اترك الكرة، اترك كرة القدم، لا تنشغل بها، بين يديك ما هو أهم، لا يليق بك والناس يقومون بين يدي الله عز وجل في المساجد أن تجلس أنت في المقهى أمام المباراة، لا يصح هذا. ماذا ستقول لربك؟ انظر في هذا وتدبر وقارن، أيهما خير، أيهما خير لك وأنفع عند ربك؟ أن تقوم بين يدي الله في المسجد والله تعالى يرضى عنك، أم تجلس أمام المباراة وهذا يسب وذاك يشتم وهذا يدخن السجائر وذاك يصنع كذا وذاك يصنع كذا؟ أي جو هذا؟ لا يليق هذا. بين يدينا فرصة لا نريد أن نضيعها، ولا نريد أن نسمح للشيطان أن يضيعها منا، فلنبادر بالتوبة والأوبة، ولننشغل بطاعة الله تبارك وتعالى، عسى أن يرحمنا ربنا عز وجل ويخرجنا من هذا الشهر إذا أتى علينا وقد رضي عنا وغفر لنا وأعتق رقابنا من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتفضل علينا بذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا لبلوغ شهر رمضان، اللهم وفقنا لبلوغ شهر رمضان، اللهم تفضل علينا فيه بالطاعة والإحسان، اللهم وفقنا فيه لما تحبه وترضاه، وارزقنا فيه التوبة النصوحة يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا، اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من الأشقياء، اللهم اجعلنا من أهل الرحمة والمغفرة، ولا تجعلنا من أهل الشقاء والبؤس. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتول أمرنا وأصلح شأننا في الأمور كلها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.